الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الرابع من مجلس هذا الكتاب المبارك، هو الرد على أبي الحسن المأربي العلامة أحمد النجمي رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ثانيا، إن المغروي كلامه صريح في التكفير بالمعصية، حيث يقول: إذا كانت الأمة تتواطر وتتواصى وتتفق على المعصية وتتفق على الشرك وتتفق على الانحراف وتتفق على الانسلاخ من دين الله وتتفق على الردة وتجهل كل المخالفات، ماذا يقع لها؟ انتهى من تفسير سورة البقرة. قال: فقوله تتفق على الانسلاخ من دين الله وتتفق على الردة صريح في الحكم بالردة في جميع ما ذكر من المعصية والشرك والانحراف.
يعني تتفق على المعصية، تتفق على الشرك، واتفق على الانحراف وكذا، هذا لا شك الأمة اتفقت. هل الأمة اتفقت على هذا، على الشرك وعلى المعصية وعلى الانحراف وعلى الانسلاخ من دين الله؟ هل الأمة اتفقت على هذا؟ الحمد لله، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. الجاهلية الأولى، إطباق الأرض بالجاهلية انتهى خلاص بمجيء الإسلام. هناك جاهلية جزئية، جاهلية في حكم، جاء في بعض الأماكن جاهلية، في تبرج جاهلية، في ظن جاهلية، ولا تبرج تبرج الجاهلية، إنك مرؤ فيك جاهلية. البخاري بوب قال: باب المعاصي من أمر الجاهلية في كتاب الإيمان. إنما جاهلية عامة تتفق الأمة على ردة ولا على شرك ولا على معصية، هذا لا يكون أبدا. نعم.
لأنه لم يفرق بين هذه المذكورات، فالشرك لا يكون مكفرا يخرج من الملة إلا إذا كان شركا أكبر وبعد إقامة الحجة في حق المسلمين الذين انعكست في أفهامهم المقاييس. فكيف تحمل مجمل كلامه على مفصله كما قلت: وفي أي لغة وفي أي شرع يتسنى لك هذا؟ يجوز لك يا أبا الحسن أن تتلاعب بالكلام لهذا التلاعب الذي يخرج به عن قواعد اللغة والشرع.
لو أنه قال: أخطأ المغراوي وأنا سأناصحه، ثم يناصح المغراوي ثم يرجع المغراوي، لكانت الدائرة مدتها مكالمتين بس، مكالمة من أبي الحسن المغراوي وتوبة من المغراوي وتنتهي المسألة، ويكون شيخ سنة ويبقى مع أهل السنة ويسنون عليه ويسنون عليه. في إشكالية؟ مشايخ الثورات لو رجعوا لكتاب السنة وقالوا: الحمد لله لا نرى الخجعة متنطورنا، كانت انتهت المسألة. الذي يقيم حزبا لو رجع عن هذا وأفاد الدعوة بدون حزب، ما كان في هذه الأشياء في لحظة يا أخوان. أنا قلت لكم كثيرا، ثلاث دقائق بس تنتهي المسألة، ثلاث دقائق في مشايخ الكرة الأرضية ونكون أمة واحدة. ثلاث دقائق بس، بشرط أن كل واحد يخلع هواه ويجعله تحت قدميه ويقول: وعجلت إليك ربي لترضى، بلسان حالي، ويقول: إني ذاهب إلى ربي سيهديه. حينئذ سيهديهم الله، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى الصراط الحميد. وإحنا مختلفين في تصحيح حديث وتضعيفه، أنت عندك حيثيات وأنا عندي حيثيات، أبدا. إنما دي أصول، أصول هذه مرقومة من أكثر من 1400 سنة، وهي مرقومة موجودة، كانت في الصدور ثم تحولت إلى السطور، سطور من نور لا خلاف فيها بين أهل العلم. نعم. هل يا أخواني أنتم تجدون عناء في الاجتماع على السنة؟ تجدون عناء في التحكم إلى كتب السنة؟ ما في عناء. وما لماذا العناء عند هؤلاء؟ نعم.
أترى هذا التصرف ينزه ساحتك ويبرئ ذمتك أمام الله ثم أمام أهل العلم وأصحاب العقيدة السلفية في الحاضر والمستقبل أم لا؟ ثم اسمع إلى ما يقول المغراوي أيضا: فأصحاب نوح وأصحاب هود وأصحاب صالح كلهم ما يزالون موجودون هكذا، والصواب موجودين في كل وقت وحين، ولو ادعوا أنهم ينتسبون إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن محمد صلى الله عليه وسلم بريء منهم وهم براء منه، مفهوم؟ انتهى. والظاهر أن قوله مفهوم يخاطب به السامعين عنده، ومعنى ذلك أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الآن أصبحوا كفارا كأصحاب نوح وأصحاب هود وأصحاب صالح الذين أهلكهم الله بسبب كفرهم برسلهم وعصيانهم لهم، بدليل قوله ما يزالون موجودون في كل وقت وحين ولو ادعوا أنهم ينتسبون إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا تكفير بين واضح، وهو معزوز إلى مواقف نوح عليه السلام في الشريط الأول بواسطة كتاب الراجمات الأصولية الأثرية لتدمير قواعد الجهالة الحزبية.
فلو قال: أنا أقصد من أشرك من هذه الأمة، فإنهم على ضرب قوم نوح المشركين. قل قيد قل أنه هناك قوم ينتسبون إلى هذه الأمة ومع ذلك فإنهم يشركون بالله عز وجل ويكونوا على ما كان عليه قوم نوح وصالح وهود وكذا، ويكونوا على ما كان عليه المشركون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كانت آلهتهم منات ولات وكذا، وهؤلاء آلهتهم التي يصرفون العبادة لها أولياء وأموات كما يزعمون. لكن هذا في البعض، لا شك أن الشرك في الأمة موجود، لكن موجود عند الكل ولا عند البعض؟ عند البعض. ولهذا من استدل من القبورين بأن الشرك لا يقع في الأمة بأثر النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يئس أن يعبد بأرضكم هذه، هذا كلام باطل. الشرك موجود، لكن موجود في ماذا؟ في كل الأمة؟ لا، موجود في أفراد من الأمة أشركوا بالله وصرفوا العبادة لغيرها تحت مسميات أخرى. نعم.
وقال المغراوي: فعمر لو شاهد ما يفعله المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها لجاهدهم جهاد الكفار.
شوف يا أخوان التوسع في العبارات. عمر لو رأى المسلمون في مشارق ما يفعله المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها لجاهدهم جهاد الكفار. ما رأى ما يفعله المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، هذا عموم. هو أكيد أنت لو قلمت المغراوي هيقول إيه؟ يعني البعض. طيب تعجز أنت أن تقول البعض، يعني تعجز أنت أن تقول البعض وقعت منه الردة؟ ولو أن عمر رضي الله عنه رآهم لقتلهم، لأن النبي قال من بدل دينه فاقتلوه، مثل ما قاتل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في آمن من الأمة كانوا ينتسبون الإسلام ثم إنهم ارتدوا فقتلهم الصديق، أو منعوا الزكاة فقاتلهم الصديق، وقع في زمان عمر وأبي بكر. لكن هذا في الأمة في بعضها ولا في كل الأمة؟ في بعضها. إنما يقول لو شاهد ما يفعله المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها لجهدهم جهد الكفار، يعني سيجهدك يا مغراوي، أنت من مشارق الأرض ومغاربها، سيجهدك أنت ومن معك، سيجهد أهل المغرب المسلمين منه. لماذا التوسع؟ وبعدين أنا هشام لو أنا قلت هذه العبارة ثم استدرك علي أحد، هاب إنسان غير معصوم، إنسان ممكن يتكلم وقد يعطي عموما تزل لسانه يعطي شيء، خلاص أرجع. إيه الإشكالية؟ إيه أرجع؟ أنا أقصد كذا وكذا واستغفر الله من هذا العموم، فعلا هذا عموم أنا أرجع ده. ستسد الباب حتى على الخصم. نعم.
قال: وقال المغراوي: فإن أمرتك امرأتك بمعصية فلبيت لها فهي صارت صنما لأنك عبدتها من دون الله.
وده الكلام هو عايز يقول تعسى عبد الدرهم تعسى عبد النار تعسى الخمسة، إن ممكن الإنسان تكون عبودية مقيدة بهذا، بس دي مقيدة. عبد الدرهم عبد الدينار يعني أنه يحب الدينار فيعمل له فصار كأنه يعبده. لكن إذا أمرتك امرأتك بمعصية وأعطتها اتخذتها صنما وعبدتها من دون الله، كلها إطلاقات. نعم.
وأقول: أيجوز لك يا أبا الحسن أن تلوي أعناق هذه الكلمات التي هي واضحة وظاهرة في تكفير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن المغراوي حين أطلقها لم يرد بذلك إلا التكفير، فاتق الله وتب إليه، إن هذا هو قول الخوارج وعقيدتهم التي أحياها سيد قطب في كتبه التي تأثر بها خوارج هذا الزمن.
المغراوي هذا أعرفه، أنا معرفة شخصية، كان رجل في بداية حياته، طبعا خريج جامعة إسلامية وأخذ دكتوراه من المملكة وأولاده كذلك هناك، وكنا يعني جمعتنا يعني مرات عديدة ونمنا سويا وكل شيء، وكان الرجل صاحب غيرة على السنة ومحاربة القطبية ومحاربة كذا، سبحان الله. ثم وقعت مثل هذه الأمور ولم يرجع عنها فكان مكة. ولا أنا أعرف المغراوي لأن يمكن قرب 80 سنة إلى اجتمعنا كثيرا كثيرا، هو أكثر من المأربي كمان، ورجل كان عنده غيرة على السنة وأراه قريبا من عدة سنوات يذهب مع طلابه إلى البرلمانات ويضع صوته في البرلمانات والإشارة الحمراء، سبحان الله إخواني سبحان الله. كان إذا جلس المجلس والسيد قطب يحفظ، شوف مخالفات سيد قطب اللي احنا نقرأ الآن، يحفظها حفظا تقريبا، يحفظها حفظا ويرد عليه. لكن سبحان الله. نعم الله المستعان يا إخواني، الله المستعان. نعم.
أما قولك وهو قول علمائنا سلفا وخلفا، من هم علماؤك سلفا وخلفا؟ ألا تتقي الله وتترك هذه الإدعاءات العريضة؟ أما قولك بل سأنقل لك أيها الشيخ الكريم من كتابكم أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة، طبعة الرئاسة العامة للإفتاء، إلى آخر ما ذكرتم، ثم نقلت ما قلته في الكلمة الخامسة في الرد على من نسب إلى مالك رحمه الله كلاما في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ونص الكلام كالآتي: رابعا، إذا أشكل كلام مالك فعلى الباحث أن يجمع بعضه إلى بعض وينظر فيه، فإن فسر بعضه بعضا وتبين
كلام النجم. هو عايز يقول أنت نفسك تنتقد عليه المجمع مفصل، طيب تعال أنت في كلامك تقول هذا،
فإن فسر بعضه بعضا وتبين مراده منه، لا لأنه شرع بنفسه، ولكن لنعلم موقف قائله من الشرع كما هو معلوم عندنا وعند جميع أهل العلم، أن قائله من أئمة الدين وممن لهم لسان صدق في الآخرين، وهو بنفسه يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمهم أن الذي يجب علينا أن نجمع كلام مالك من مصادره، فإن اتضح الإشكال وإلا رددنا ما أشكل منه إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد نظرنا في كلام مالك فوجدناه يفسر بعضه بعضا، انتهى. سأقول
يبقى أنت هنا إيه حمدت المجمع المفصل، فعلامة تنتقدني في هذا، وأن أجل هذا احنا قلنا لابد من تحديد مفهوم معنى مجمل ومفصل. تقصد مجملا باطلا على مفصلا صحيح؟ ما يجوز. تقصد مجمل من كلام أهل البدع على مفصل صحيح؟ ما يجوز. تقصد مجملا صحيحا على مفصل صحيح؟ لا إشكال، ومثلت لكم بالأمثلة في هذا. نعم.
فأقول إن هناك اختلافا بين المسألتين، حمل المجمل على المفصل لا يجوز إلا في كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. أما إذا أشكل كلام بعض أهل العلم وكان له كلام في موضعين أو أكثر، فإنه يجب أن يجمع بعضه إلى بعض، فإن تبين الإشكال أخذ به سواء كان للقائل أو عليه، وسواء صدق بعضه بعضا أو تناقض، فإن صدق بعضه بعضا دفعت الشبهة عن القائل، وإن تناقض حكمنا عليه بالتناقض، فهذه مسألة وتلك مسألة.
يقول إذا أشكل كلام بعض العلم وكان له كلام في موضعين أو أكثر، فإنه يجب أن يجمع بعضه إلى بعض، فإذا تبين الإشكال أخذ به سواء كان للقائل أو عليه، وسواء صدق بعضه بعضا أو تناقض، فإن صدق بعضه بعضا دفعت الشبهة عن القائل، وإن تناقض حكمنا عليه بالتناقض. فهذه مسألة وتلك مسألة، وغالبا يحصل في الكلام الذي يكون في احتمال، فقد يجذبه الخصم والمبتدع إليه ويزعم أن هذا القائل يوافق المبتدع في بدعته، كما فعل الصوفية وأصحاب وحدة الوجود في حق أبي إسماعيل الهروي. أما قولك نعم،
أما قولك فهذا كلام صريح من فضيلتكم، تجمعون كلام العالم بعضه إلى بعض وتردون ما أشكل من كلامه، انتهى. أقول إنه إلى هنا كلامه جيد أن يرد ما أشكل من كلام العالم إلى ما اتضح، إذا كان في أحد الكلامين شيء من التعمية والاحتمال الذي تجعل الحكم عليه مشكلا وتجعل المتتبع للكلام في حيرة، وقد يأخذ بعض أهل البدع شيئا من كلام العالم المشهور لما فيه من الاحتمال ولو كان بعيدا ليدخلوه في صفهم ويجعلوه من حزبهم ادعاء عليه بالباطل، كما زعم في حق مالك في موقف الزائر إلى القبلة أو إلى القبر، وهكذا ما ادعي على أبي إسماعيل الهروي من الكلام التي اتهم فيه، فخرجه أهل العلم على محمل حسن. والمهم أنك مخطئ في زعمك هذا، وأنا قد قلت لك محترزا فعلى الباحث أن يجمع بعض كلامه إلى بعض، فإن فسر بعضه بعضا لا لأنه شرع بنفسه،
لا لأنه شرع بنفسه،
ولكن لنعلم موقف قائله من الشرع. ألا ترى هذا الاحتراز يا أبا الحسن؟ وقد كفانا الله أمرك بإجابات أهل السنة وردهم عليك، وبالأخص ما كتبه العلامة المجاهد النبيل أبو محمد ربيع بن هادي، غفر الله لنا وله ووفقنا وإياه، وإن احتجاجك بكلامنا هذا احتجاج في غير موضعه، وبالله التوفيق. وأما قولك فهذا كلام صريح من فضيلتكم، تجمعون فيه كلام العالم بعضه إلى بعض وتردون ما أشكل من كلامه وهو المجمل عندي إلى ما يفسره من محكم كلامه الآخر، وأقول: من هو أنا ومن هو أنت حتى نخالف السلف؟ ويقول الواحد منا: هذا كذا عندي، إنه لا يسعني ويسعك والثاني والثالث إلا منهج السلف.
كلام عظيم، كلمة عظيمة، كلمة عظيمة. يقول من هو أنا ومن هو أنت حتى نخالف السلف؟ جزاه الله خير، جزاه الله خير. ويقول الواحد منا هذا كذا عندي إنه لا يسعني ويسعك، والثاني والثالث إلا منهج السلف، لا أنا شيء ولا أنت شيء ولا من أكبر من شيء، مثل ما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كلمة عظيمة، قال إن منهج السلف لا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني، وإنما هذا ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى مما اتفقوا عليه. ابن تيمية أخذ من قوله ويرد. نعم.
فإذا قلت هذا كذا،
ولهذا هذا الذي يعني نذكره دائما يا إخواني، الواحد منا يعرف قدره ولا يشغل نفسه ويشغل إخوانه بماذا؟ بنقل كلامه. خلي بين الناس وبين كلام السلف فتكون واسطة بين الناس وبين السلف. أولا ستحفظ إن شاء الله، ثانيا سيحفظ طلابك، ثالثا سيقل النزاع. يعني كم هي الجهود الآن يا أخواني في الرد على المأربي والمغراوي والحلبي وكذا، لو ما كانوا على هذا لاسترح والحمد لله، لاسترحنا والحمد لله. لكن الإشكالية في التوسع، هذه الإشكالية في التوسع، هذه المشكلة، أننا نتكلم كثيرا بدون ماذا؟ مراعاة للضوابط ودون نقل لكلام أهل العلم. نعم.
فإذا قلت هذا كذا عندي ولم يكن لك فيه سلف فأنت ضائع تعيش على ادعاءات فارغة، وأظنك أحسست بالمفارقة بين المسألتين. فقلت وهو المجمل عندي، وأنا لا أمنع جمع كلام العالم الذي فيه احتمال إلى كلامه الآخر ليتبين بالكلام الآخر، هل القائل يسير فيهما على وتيرة واحدة أم أن كلامه الآخر مناقض للأول؟ بل إن هذا الجمع المقصود منه أن يتبين هل هو مشى مع الحق والأدلة في الموضعين فتعرف نزاهته، أو يتبين ميله في أحدهما فيدان بذلك الميل. أما حمل المطلق على المقيد والمجمل على المبين والعام على الخاص فهذا لا يكون إلا في كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا يكون إلا حقا، والله الذي لا إله غيره، إنه ما استقر في عقلي أبدا منذ دخلت المدرسة السلفية وعرفت العلم أن كلام الناس يحمل مجمله على مفصله، لأن الفارق عظيم والبون شاسع، فكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتحول ولا يتغير، اللهم إلا بالنسخ في زمن تنزل الوحي. فاتق الله يا أبا الحسن وجانب التمويه والتعمية على طلاب العلم، فأنت ستسأل عن كل ما تقول وتكتب، وقد سبق أن قلت إن احترست فقلت لا، لأنه شرع بنفسه ولكن لنعلم موقف قائله من الشرع.
لا لأنه شرع بنفسه ولكن لنعلم موقف قائله،
وأعني بذلك أنه يحمد إن وقف مع الشرع ويذم إن حال عنه. وأنت حينما تحاول تبرير موقف المغراوي وتبرئته مما وهو واقع فيه من تكفير المسلمين بالذنب والمعصية والكبيرة وإخراجهم من الإسلام، بذلك فضحت نفسك وتبين أنك مناصر لأهل البدع، وبذلك وقع عليك اللوم والمقت بمداراتك ومداجاتك عن المبتدعين، فلا أنت أخرجتهم من البدع ولا أنت نجوت منها، وعند الله الملتقى. وقلت أيضا أليس من أصول أهل السنة عدم الحكم؟
انتبهت من هذه الكلمة، حينما تدافع عن خطأ غيرك فلا أنت أخرجتهم من البدع ولا أنت نجوت منه، ليس دفاعي عن سيد قطب مخرج لسيد من البدع مثلا، ولا بمنج لي، فورطت أن نفسي أنا وما خرجت خصمي أو خرجت من يدافع عنه، لكن لو أنك خطأت هذا ونصحت برأت أخرجت نفسك وحفظت نفسك ونفعت أخاك. يعني شوف في نفس الكتاب اللي احنا نقرأه الآن، لما الشيخ النجبي رحمة الله عليه ذكر كلاما والشيخ ربيع قال يعني لو أنه ترك هذه، لأن هذا في العمل وليس في العلم وليس في العمل أو كذا، وأن لا، ثم إن الشيخ رجع فقال مرادي كذا وكذا وكذا، يبقى حتى هما مع أنهما من العلم ما كان إلا أنه يقترح الواحد على أخيه لو أنك قلت وهكذا. نعم.
وقلت أيضا أليس من أصول أهل السنة عدم الحكم
لكن بالتبليغ؟ في غلط. الآن إحنا عندنا كم كلمات الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في عدم النقل من كتب البدع، هاتي على كلام الشيخ في النقل من كتب البدع أو كذا، تمام؟ لكن لما قال الشيخ وسئل، أنا أضرب أمثلة فقط يعني، علماءنا معروفون، لما أن الشيخ قيل لو أنك نقلت من في رسالتك عن سيد قطب، فهل هذا الشيخ جائز تعرف أن سيد قطب كذا كذا؟ قال الشيخ الفوزان هل أنا نقلت حقا أو باطلا؟ قال بل حق. قال طيب خلاص، طالما نقلت الحق خلاص. الكلام هذا نحن نقول الشيخ له كلام آخر ويبين أنه لا يجوز النقل من كتب البدع. الكلام هذا الذي قاله الشيخ الفوزان غلط، الكلام هذا غلط، ما هو بمجمل، هذا غلط. وكلامه الثاني صحيح، ولو أننا عند الشيخ الفوزان سنقول له هذا. فإن قال أنا نقلت كذا وكذا لقلنا يا شيخ ما يجوز، كلمة السلف على أنه لا يجوز النقل من كتب أهل البدع ولا النظر فيها طلبا للهداية، إنما طلبا للنصيحة. نعم ننصح المسلمين في أخطائه، متفقون على هذا. هذا أبو زرعة يأمر بعدم النظر في كتب الحارث المحاسبي مع أنه كان من أوعظ الأمة. فين الحارث المحاسبي وفين سيد قطب؟ وأمر بهذا. فلما قيل له إن فيها لعبرة يبقى حقه، قال من لم يكن له في كتاب العبرة فليس له عبرة. يبقى نقول كلام شيخنا غلط، غلط، مع أن الشيخ له كلام واضح في هذا، والنظر في كتب البدع والأخذ من كتب البدع والآخره. يبقى دي قواعد يحافظ عليها، ما يقال خطأ ده مجمل مفصل للشيخ كلام آخر، لا. نعم. الشيخ ربيع نفسه في مقالات الأخيرة في مسألة الإيمان في كلام مجمل كثير. أنت شيخ ربيع قلت كنت لا ترى كفر العمل، ثم إنك ترى كفر ترك العمل، وتقول لا يسع مسلما إلا أن يقول هذا إذا كان مراد جنس العمل كل العمل، وتقول فإنه كفر زنديق، ثم تعطي كلاما جعل كثير من الطلاب حتى من طلاب الشيخ ربيع يظن أن الشيخ ربيع لا يرى كفر ترك العمل. هذا مجمل ليه؟ هذا كلام مجمل من الشيخ. هذا المجمل من الشيخ إحنا لا نوافق عليه، وإحنا قلنا إحنا لا نوافق الشيخ ربيع في كلام المجمل في هذا، لأنه مشكل، لأنه يشابه كلام من يرى عدم نجاة من يرى نجاة ترك العمل. نقوله، لكن لما كنا على أصل أصيل في هذا الباب، ألا وهو أن الشيخ لم يكن يرى الكفر ثم رجع إلى الكفر ونسب إلى السلف ويقول لا يوجد إمام إلى يقول هذا، وبالتالي لو أن الشيخ رجع لبين، ولو بين سنحاكم الشيخ، سنحاكم الشيخ. ما يا أخي ما هو راجع، إيه الإشكالية؟ لا، لأن سنحاكم الشيخ أنت نسبت في المرحلة الثانية الكفر إلى السلف. من أين نسبت إلى السلف؟ هل أنت وهمت في النقل عن السلف؟ أنت نقلت عن السلف وقلت أن يسع مسلما أن أقول إلا هذا، وقلت وقلت وقلت. المسألة مش هتكون مسألة بس أن الشيخ رجع مسألة الإيمان وخلاص إلى قوله الأول، يعني بقى ثلاث مراحل الآن. أول عدم التكفير، ثاني التكفير، ثالث عدم التكفير. طب الأول أنت لم تكن اطلعت على الأثار، هو يقول كده لم تكن اطلعت، ثم لما قرأ رجعت، ثم نسبت هذا إلى قول السلف وإلى 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 إلى آخره. طيب لما رجعت عن هذا، لأن حتما لازم نقول كده، ما نقولش إن مذهب الشيخ هو عدم كفر ترك العمل كلية، لا، لابد الأول نثبت المراحل. ولهذا من فضل الله عز وجل آخر لقاء كان مع الشيخ، طلب الشيخ عمر يعني ولده، طلبه إن أنا أكتب الكتب في هذه المسألة وللشيخ، وكتبت مسألة الإيمان من أول كلمة تكلم فيها الشيخ إلى يوم الكتابة، دي مترخة عندي يمكن سنة 39 تقريبا كان، وسلمت أكثر من 50 صفحة مذهب الشيخ الوالد ربيع بن هادي في الإيمان، مذهبه هو من أول كلمة إلى يوم الكتاب، وأرسلتها للشيخ وسلمت له باليد، وفيها أن الشيخ يكفر ترك العمل وينسب هذا للسلف وغير ذلك، وتعرضت لمقالاتي الأخيرة من يومها إلى الآن. نعم.
سؤال الشيخ صلاح الفوزان، ما هو القول الحق في قراءة كتب المبتدعة وسماع أشرطتهم؟ فأجاب: لا يجوز قراءة كتب المبتدعة ولا سماع أشرطتهم إلا لمن يريد أن يرد عليهم ويبين ضلالهم. أما الإنسان المبتدع وطالب العلم أو العامي أو الذي لا يقرأ إلا لأجل الاطلاع فقط، لا لأجل الرد وبيان حالها فهذا لا يجوز له قراءتها. نعم. لأنها قد تؤثر في قلبه وتشبه عليه فيصاب بشرها، فلا يجوز قراءة كتب أهل الضلال إلا لأهل اختصاص من أهل العلم للرد عليها والتحذير منها.
للرد عليه مش النقل منها ونقول هي حق ولا لا، هو نفس كلام الشيخ. طيب بنقول بقى نحمل كلام هذا على هنا؟ لا، كلامه غلط. يقول نقلت حقا ولا باطل؟ نقلت حقا، لكن النقل باطل، النقل من الكتب باطل. نحن نحق الحق إذا جاءك من إبليس صدقك وهو كذوب، لكن لا نتلقى الحق منه. نحن إن وصلنا حق من أهل الباطل أقررناه، لكن لا نتلقى. ولهذا احنا دائما نقول فرق بين قاعدة قبول الحق وتلقي الحق. قبول الحق آية الكرسي عند النوم، لكن بها أصبح الشيطان شيخا لأبي هريرة، يا أبا هريرة اذهب فتعلم من الشيطان، بها صار الحبر اليهودي شيخا نتلقى عنه الأسماء والصفات؟ لا، لكن ما قاله الشيطان هنا، ما قاله الحبر اليهودي هنا حق، فنقبله لا نرد، لأن دليله الحق وليس دليل النطق به، لكن لا نتلقى الحق إلا عن أهل الحق، لا ننقل الحق إلا من كتب الحق. نعم، بس هذا يعني مثال نبين لكم، يعني هذا نطبقه حتى في مشايخنا في علمائنا. نعم، نعم، لا ينسب مذهب، لابد من تقعيد، لأن فرق بين واقعة عين وبين تقعيد. نعم، نعم، لا لا لا، هذا ليس بصحيح، لكن نفرق بين قاعدة الشيخ إذ يقعد وبين واقعة عين. الشيخ ماذا قاعد في النقل وماذا فعل؟ نقل نقلا، لا أجعل هذا معرضا للتقعيد وأحمله على اجتهاده أو حال خاص. الشيخ يرى أنه لا يجوز زيارة المبتدع ولا ولا آخره. الشيخ رأيناه زار مبتدعا، لا ننسب هذا إليه مذهبا. ليه؟ هذه واقعة عين الله أعلم بها ما هي، إيه ملابستها، وهل يدري أن هذا، نحن نعلم أن هذا رجل مبتدع، لكن هل يدري الشيخ أن هذا مبتدع؟ الله أعلم. إذن يبقى التقعيد، أما وقع العيان أما لأخره فلها ماذا؟ لها ملابستها الخاص. لا نوافقه مثلا في المخالفة، نقول زارت مبتدع لا تجوز، لكن إذا زار السني المبتدع لعرض السنة عليه ما في إشكالية، إذا زاره وهو كان جاهلا بحاله ما في إشكالية، إذا زار دفعا لمفسدة لا ندريها الله أعلم يبقى هذا لا إشكال فيها، وهكذا يبقى. لكن أنا عندي تقعيد العالم هو الأساس، أما فعل العالم لا، لا أنسبه قول. مثال لو أن رجلا يقعد أن الخمر حرام، التدخين حرام، ثم إنه دخن، أنسبه له مذهبا ولا أنسبه له واقعة؟ واقعة، لا مذهبا، مذهبه ما قعد. نعم، اقرأ اقرأ إسلام. ها،
قال: وقلت أيضا أليس من أصول السنة، من أصول أهل السنة عدم الحكم بالتبديع على السني المعين إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع، كما صرح بذلك شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى الجزء 28 في الصفحتين 500 و501. قال: وأقول في الإجابة على هذا المقطع: أولا، إن كنا نعتبرك من أهل السنة حتى تبين لنا مؤخرا أنك لست منهم. ثانيا، بالرجوع إلى موضع الإحالة وهو الجزء 28 من الفتاوى والصفحة 500، وجدنا أن الكلام عن الخوارج والخلاف في الكفر المعين منهم والحكم بتخليده في النار. قال ابن تيمية رحمه الله في آخر الصفحة 500: لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على توفر شروط التكفير وانتفاء موانعه، انتهى. وأقول إن هذا تمويه منك يا أبا الحسن، فإن الكلام هو في الخوارج في الخلاف في كفر المعين منهم والحكم بتخليده في النار، وأنت تستدل به على الحكم بالبدعة على المبتدع مع ما بينه من الفوارق، فقول شيخ الإسلام في كفر المعين من الخوارج ويترتب على الحكم بكفره عدة أمور، أولها الحكم بخلوده في النار وحرمانه من الشفاعة ومن الخروج من النار، ثانيا يترتب على ذلك إباحة دمه، ثالثا يترتب على ذلك عدم إرث ورثته بل ماله يكون فيئا لبيت مال المسلمين، رابعا أنه لا يدفن في مقابر المسلمين، خامسا لا يصلى عليه، سادسا أن امرأته تبين منه تلقائيا بدون طلاق. أما المبتدع فإذا حكم
يعني الكافر ما يحتاج طلاق لأن طلاقه لغو، إنما إذا كفر وارتد تبين منه امرأته مباشرة، فإن عاد أسلم وعاد في زمن العدة وكذا فهي له بغير عقد جديد، إنما إذا عاد بعد خروج من العدة لها أن تتزوج، طبعا لم تعد زوجته، لكن لو عاد لها بعد 10 سنين ولم تتزوج جاز هذا، لكن هل بعقد جديد أو بما مضى نزاع بين أهل العلم، والأقرب أنها ما لم تتزوج تعود إليه بالأول كما حصل مع ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم.
أما المبتدع فإذا حكم بدعته فهو باق على إسلامه ويحذر منه ويهجر لمصلحة حتى لا تنتشر بدعته، فوازن بين الحكمين وقارن بين الأمرين، إنها والله كارثة عظيمة أن تموه على طلاب العلم هذا التمويه مع الفوارق العظيمة.
يعني المأربي حط ماذا عبارته ثم حال على شيخ الإسلام وليست هي عبارة شيخ الإسلام، يعني هو قال أليس من أصول أهل السنة عدم الحكم تبديع على السن المعين إلا بعد استفاء الشروط في المونع كما صرح ذلك شيخ الإسلام وذكر، فهو الموضع اللي حال عليه كان في كفر الخوارج، ومعلوم أن استفاء الشروط في مسألة الكفر تكون أشد من التبديع. ليه؟ لأن هذا خروج من الإسلام، ولهذا يضر الحكم خروج من الإسلام بأدنى الشبهات، إنما التبديع يكون فيه التغليظ، ولهذا الجهمية ما كفرنا بعينين لكن بدعناهم بعينين، ولا نقول من لازم بدعهم كيت وكيت وكيت، لكن يبقى الأصل هل السني المعين اللي هو قاله أبو الحسن الآن لا يحكم البدعة إلا بعد توفر شروط في الموانع، الذي نرى أنه لو كان سنيا يظهر السنة وكذا ولكنه وقع في بدعة فإنه لا يحكم عليه بالبدعة إلا بتوفر شروط في الموانع، هذا اللي ظاهره إيه؟ الذي ظاهره السنة وقع في بدعة. طيب أما إذا كان ينتمي إلى جماعة أو طائفة فإنه يبدع بالجماعة ولا يحتاج إلى إقامة حجة عليه، وكذلك إذا انتسب إلى بدعة مشهورة كالقول بخلق القرآن أو شيء فإنه أيضا يبدع بها ولا يحتاج إقامة حجة. أما إذا كان سنيا سلفيا وقع في بدعة مخالفة يعني بدعة من البدع العملية أو الشيء الذي لا يصل إلى الأصول فهذا لا يبدع حتى تقام الحجة لاحتمال جهله بالحق في هذه المسألة. نعم. وليس كل من وقع في بدعة وقعت البدعة عليه. نعم.
قال ألا تخشى الله، ألا تخاف الوقوف بين يديه في يوم ينعجم فيه الفصيح في المقال وتذعن الخلائق فيه لحكم الكبير المتعال، ألا ترى أنك بقولك هذا قد قدحت في عدالتك؟ والجواب على قولك إن هذا الحكم منك أيها الشيخ بعيد عن أصول المنهج السلفي ولم تسلم فيه من التصرع وعدم المعرفة بكلامي وأدلتي وما نقلته عن السلف في ذلك انتهى. أولا أسألك عن أصول المنهج السلفي في الحكم على المبتدئ ببدعته وهجره والتحذير منه، ما هي هذه الأصول؟ ما عددها؟ ومن هو الذي قال بها من السلف؟ وما هو النص الذي يؤيد به كل نص؟ وما هي المصادر التي ذكر فيها ذلك؟ ثانيا سأجيدك الآن من أقوال الصحابة ومن بعدهم من السلف ما يدل على أنهم يحكمون على العاصي والمستخف بأوامر الشرع والمبتدع يحكمون عليه أول ما يظهر منه الاستخفاف أو البدعة أو المعارضة للشرع بما تقتضيه من سب وتوبيخ أو لوم وإعلان هجر. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل، فقال ابن لعبد الله بن عمر لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا، قال فزبره ابن عمر وقال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا ندعهن، وفي رواية لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها، قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن، قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن، قال الحافظ ابن حجر في الفتح باب خروج في آخر باب كتاب الأذان، باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، وأخذ من إنكار عبد الله على ولده، تأديب المعترض على السنن برأيه وعلى العالم بهواه، وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيرا إذا تكلم بما لا ينبغي له، وجواز التأديب بالهجران، فقد وقع في رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد عند أحمد فما كلمه عبد الله حتى مات.
طبعا ليس معناه أنه بدعه لكن نهره، فلهذا مسألة الهجر والزجر وغير ذلك أعم من التبديع، فقد تهجر الرجل ليس بالمبتدع لمسالك سيئة صدرت منه، أنا بتكلم بعموم يعني ليس أعود لهذا، كمسالك سيئة صدرت منه أو فتنة ظهرت منه أو إلى آخره، وإن لم يبدع به. نعم.
وهذا عبد الله بن مغفر رأى رجلا يخذف فقال له لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف أو كان يكره الخذف، وقال إنه لا يصاد به صيد ولا ينكى به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتفقع العين. ثم راه بعد ذلك يخذف فقال له أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف؟ لا أكلمك كذا وكذا. ولأبي بكرة رضي الله عنه حادثة قريبة من حادثة عبد الله بن مغفل، ولما قيل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إن ابن أبي قتيلة يقول عن أهل الحديث إنهم قوم لا خير فيهم أو قال قوم سوء، فقال الإمام أحمد وجعل ينقض ثوبه ويقول زنديق زنديق زنديق. ولما عرض كتاب المدلسين للحسين بن علي القرابيسي على الإمام أحمد وهو لا يدري من ألفه، وكان فيه الطعن على الأعمش والنصر الحسن بن صالح، وكان في الكتاب إن قلتم أن الحسن ابن صالح كان يرى رأي الخوارج فهذا ابن الزبير قد خرج، قال المروزي فلما قرئ على أبي عبد الله قال هذا قد جمع للمخالفين ما لم يحسنوا أن يحتجوا به، حذروا عن هذا. انظر شرح يلا للترمذي لابن رجب. أفترى أن هؤلاء الصحابة
يجمع لهم مادة، وأكثر أدعية السلفية يبذلون قصارى الجهد في جمع المادة للمميعة وجمع المادة للحزبية، يجمعون مادة ما يحسن جمعها. الإخوان يا إخواني يخرجون على السلاطين من 100 سنة لكن ما مرة استدلوا بأدلة. الإخوان يا إخواني نزلوا الحياة البرلمانية من 100 سنة إخوان المسلمون، ما مرة قرأنا بحثا ولا جمعنا فتاوى ولا جمعوا فتاوى بجواز الدخول. متى يا إخواني جمعت المواد؟ متى؟ على يد هؤلاء الحزبيين. والحسين وابن الزبير وقال ابن تيمية وجاء في البداية والنهاية لابن كثير وقال الكلام ده، ما قال الإخوان مثل الآن يا إخواني فتنة حماس، فتنة حماس الآن الجهاد الذي فقد شرطه وفقد قصده، فهم أعلنوا أن القصد ماذا؟ أن القصد لا أننا لا نقاتل يهود لأنهم يهود ولكن من أجل أرض، وأما الشرط فلا راية ولا قدرة، ليست حماس راية ولا حماس قدرة، ومع ذلك نجد من يجمع لهم مادة في جعل هذا الجهاد جهادا شرعيا، في جعل هذا الجهاد جهادا شرعيا، ويقول هذا جهاد دافع يدفعون به يهود، وهذه مغالطة خطيرة. حماس جلبت اليهود، ما دفعت اليهود، كانت اليهود خارج غزة، جلبت حماس غزة، جلبت حماس يهود إلى غزة، والآن يقولون نريد وقف إطلاق النار، ما يقولون ندفع هؤلاء؟ هل يهود داخل غزة؟ فحاولت حماس وأهل غزة الرد، أبدا، جلبوا اليهود إلى غزة ونزلوا الأنفاق وتركوا الشعب يدك دكا. ولهذا في مقطع طلع للشيخ عبد الكريم الخضير يقول هذا وانتشر جدا إنه هذا أعظم الجهاد وهذا جهاد دفع، لا يا شيخ عبد الكريم هذا ليس جهاد دفع، هذا جلب وليس دفعا. أين كان اليهود يا شيخ عبد الكريم؟ كانوا خارج غزة، الآن فين؟ داخل غزة. من الذي جلبهم؟ إنهم أهل حماس. هل كانت حماس على قدرة شيخ عبد الكريم؟ هل كانت على قدرة؟ هل معهم قدرة؟ هل معهم السلاح الذي يحاربون به اليهود؟ فقد بدأوا في 7 أكتوبر بالرشقات الصاروخية وأخذ رهائن من اليهود، ما ردة الفعل؟ هل عملت حماس يا شيخ عبد الكريم حسابا لرد اليهود؟ أبدا. لما أخذ اليهود في الدخول إلى غزة وقد كانوا خارجا عنها، وهذه مسألة توصيف لابد أن تكون، تصوير لابد أن يكون، لابد أن نتصور مسألة تصورا صحيحا، كانت حماس، كانت اليهود خارج غزة، فلما بدأوا في 7 أكتوبر جلبوهم إلى غزة ليسفكوا الدماء وليضعوا الفتنة في الأمة. كيف يا شيخ عبد الكريم يقول هذا جهاد ومن ألزم جهاد وده واجب؟ واجب هذا لو دهم العدو، هذا لو دهمت اليهود أهل غزة وسموم سوء العذاب، فإننا ندفع بقدر ما نستطيع، وحينئذ فعلا يكون هذا جهاد الدفع الواجب إذا كان ماذا؟ إذا كان الأمر كما ذكرنا. لكن كان هؤلاء خارج غزة، ثم إنهم بهذه الرشقات التي بدأوا بها أدخلوهم إلى غزة وحصل ما حصل. كيف يا شيخ عبد الكريم يجلبون هؤلاء إلى غزة يدكونها دكا وليس عندهم قدرة في دفع هؤلاء؟ هل حماس الآن دفعت اليهود؟ حماس الآن تحت في الأنفاق والشعب هو الذي يدفع الثمن. هل تملك حماس الآن أن تمنع طائرة، أن تمنع صاروخ، أن تمنع قنبلة، أن تمنع هدم مستشفى، أن تمنع سفك دماء، أن تمنع قتل أطفال؟ أبدا، إنما هم في الأنفاق، فلماذا جلبوهم؟ يا شيخ عبد الكريم، هل جلب النبي صلى الله عليه وسلم وأزز على نفسه وعلى الصحابة في مكة؟ هل النبي أمر بعض الصحابة ليغتال فلان أو يبدأ بكذا؟ النبي كان ضعيفا ولهذا لم يبدأ. وهجروا هجرا جميلا، لماذا لم تهجر حماس هؤلاء هجرا جميلا وليس عندهم قدرة؟ يا شيخ عبد الكريم، في الخندق حينما كان المسلمون في قوة وشيء وغير ذلك، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرد الأحزاب بمال، بمال يرد الأحزاب بمال حفاظا على المسلمين، وقد وضع النساء في الحصن ومعهم الصبيان، وحفر بينه وبين الأحزاب ماذا؟ خندقا ليمنع اللقاء حتى نصرهم الله عز وجل. وعنده قوة وجنود أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير. ينبغي أن الشيخ عبد الكريم يوصف المسألة توصيفا صحيحا. هذا ليس دفعا، هذا الدفع إذا دهم اليهود أرض غزة، ولا ينبغي أن احنا نقول دهموا فلسطين من 48، لا، هذا غير، هذا غير. نعم هم محتلون، نعم هم قتلة، نعم هم كذا، لكن أمور يسيرة مع سير الحياة. هل كانت غزة مهجرة بأكملها كما هو الآن؟ هل كانت غزة بلا مستشفى كما هو الآن؟ كيف تقاتلون يهود وتؤززون اليهود عليكم وليس عندكم ماء ولا كهرباء ولا طعام ولا شراب إلا عن طريق اليهود؟ يا شيخ عبد الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر حذيفة أن يأتي بخبر القوم، قال ولا تحدث شيئا. لماذا؟ لا تضعرهم علينا فتجلب هؤلاء علينا وتؤزه علينا. هذا وهو الرسول ومعه الصحابة وبكر وعمر وعثمان وأهل بدر، ومع ذلك حافظ النبي على العصبة المؤمنة. فما فعلته حماس باطل، وما فعلته حماس ينبغي أن يوصف التوصيف الشرعي، إنما أنت تقول جهاد وواجب لأنه جهاد دفع، توصيف باطل. أما أن نقف معهم الآن، أما وقد حصل، نحن نقف مع شعب غزة، نعم لن نترك غزة ولن نسلم على غزة، نقف معهم بكل ما نملك، لكن أن نقف معهم شيء وأن نجعل جهادهم مشروع يا شيخ عبد الكريم شيء آخر. يا شيخ عبد الكريم، أنت تقعد للمستقبل الآن، أنت تقعد للضعيف أن يظعر الأعداء عليه، أنت تقعد الضعيف أن يفتح النار على نفسه. لا، لو كان هذا مشروعا لكان أولى بذلك النبي، لكان أولى بذلك الصحابة رضوان الله عليهم. يا شيخ عبد الكريم، أنت تعلم أن حديث عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان لما خرجت يأجوج ومأجوج، لما يخرج يأجوج ومأجوج، ماذا قال النبي ماذا قال الله لعيسى عليه الصلاة والسلام؟ أوحى الله إلى عيسى أن حرز عبادي إلى الطور، فإنه قد خرج عباد لي لا يدل لأحد بقتالهم. عيسى عليه الصلاة والسلام نبي ومعه عصارة وخلاصة الأمة الإسلامية، ومع ذلك الله ما أمرهم بلقاء من لا يقدرون عليه، وحماس قد استدعت هؤلاء. يبقى يا شيخ عبد الكريم، الوصف الصحيح هذا جلب وليس دفعا، توصيف لابد أن يكون، هذا توصيف لابد أن يكون. الأمر الثاني أنك تقول دعونا من عقيدة حماس وكذا والكلام في هذا وهذا، هذا كذا، ليه يا شيخ عبد الكريم؟ نبين للأمة يا شيخ عبد الكريم، هؤلاء حماس يا شيخ عبد الكريم، هؤلاء لابد أن نبين قصدهم من القتال. هم صرحوا أن قتالنا قتال من أجل أرض، لا لأنهم يهود. ورئيس أحمد حماس أحمد ياسين قال هذا، قال نحن ما نكره اليهود، ما بنكره أحد، هؤلاء أهل دين وإحنا أهل دين، إنما نقاتل من أجل أرض. ابن عمي أخرج من بيتي، ماذا أقول؟ لابد أن نبين العقيدة، لأن هؤلاء يا شيخ عبد الكريم، لماذا نبين العقيدة؟ لأن هؤلاء الآن في نظر الأمة أبطال، فلابد أن نبطل هذا الزعم الذي ظن الناس أن هؤلاء إنما هم أبطال يدافعون الأمة. حتى الشيخ عبد الكريم نفسه يقول كده، دول لا يدافعون أنفسهم فقط ويدافعون عن غيرهم، لأن الأعداء لو تسلطوا عليهم ستسلطون على غيرهم. جلبوا يا شيخ عبد الكريم، هؤلاء جلبوا على الأمة يا شيخ عبد الكريم. المسألة ليست غزة، لولا حفظ الله للعرب للأردن لمصر وكذا لكان هناك حرب عالمية، والسبب غزة يا شيخ عبد الكريم، السبب هو أهل حماس. إنما غزة طبعا مساكين، مساكين ما لهم حيلة، وأقاموا الآن تنديدات ضد حماس وقالوا حسبنا الله على حماس. فتقعيد علم شيخ عبد الكريم لابد أن نقعد تقعيدا علميا. البلد التي تثني على الشيعة وتثني على الحوثيين، تثني على الحوثيين يا شيخ عبد الكريم الذين يحاربون المملكة العربية السعودية بلد التوحيد، يثنون على الحوثيين المكثرين لأصحاب النبي الطاعنين في عرض عائشة. شيخ عبد الكريم إنما نحارب بديننا، إظهار ديننا في هذا الموضع يا شيخ عبد الكريم أولى من أرض غزة، فكيف نرجئ الكلام في هؤلاء؟ لكن اجعل الخطاب خطابا واضحا مع البيان هذا كله، إلا أنهما الواجب علينا تجاه أهل غزة أن نقف معهم وألا نسلمه لأعدائهم، صح؟ فيكون الخطاب خطابا متزنا، الحكم على جهاد هؤلاء بأن هذا انحراف وضلال وفقد شرطه من الراية. حماس ليست راية عشان تقاتل، حماس حركة ضمن حركات كثيرة ليست ولاية. والنبي قال إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه، وليس حماس إماما. فقد فجد جهادهم الشرط في الراية القدرة، وفقد جهادهم القصد، ثم إنهم استعانوا مثنين على الشيعة، حتى قال خالد مشعن إن حركة حماس الابن الروحي للخميني. ترضى بهذا شيخ عبد الكريم؟ ولهذا ليس وقتها شيخ عبد الكريم. كيف ليس وقتها شيخ عبد الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد؟ قل يا شيخ عبد الكريم اللهم إني أبرأ إليك مما صنعت حماس. ما نقرأ نحن اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد سيف الله المسلول؟ النبي قال يا أسامة أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ عتب أسامة وهو الذي يقاتل سيف الله المسلول خالد، النبي يقول اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد؟ يا شيخ عبد الكريم الآيات نزلت في المسلمين في غزوة حنين لما تكلم البعض لن نغلب اليوم من قلة وكذا من كثرة، ثم نزلت الآيات لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ومع حنين إذا عجبتهم كثرتكم. الآيات دي نزلت في الصحابة يا شيخ عبد الكريم، يبقى إيضاح ما عليه حماس لا يجوز، والقرآن أوضح ما عليه الصحابة رضوان الله عليهم. يا شيخ عبد الكريم المسلمون هجموا في أحد، ليه يا شيخ عبد الكريم؟ الله عقبهم في أحد تربية لهم طبعا. ليه يا شيخ عبد الكريم؟ لأنهم خلفوا أمرا واحدا من أوامر النبي. حماس تثني على الكفرة الشيعة يا شيخ عبد الكريم، يبقى ديننا أعز من أرض غزة يا شيخ عبد الكريم. مقطع شيره الحزبيون يا شيخ عبد الكريم، شيروه الدنيا كلها كأنها تنتظر هذا المقطع. لا وألف لا، لا وألف لا، لن نسلم هذه الأحكام الشرعية لأحد. ونقول كل يأخذ من قوله ويرد، فكلام الشيخ عبد الكريم فيه أخطاء ومغالطات في غاية الخطورة لا بد من التنبيه عليها. أسأل الله أن يردنا وإياه إلى الحق ردا جميلا. العشاء نحن فين دلوقتي يا ابن؟
صفحة 321، أول 321.
طيب نخليها الصبح نحيان الله بعد ايه؟ لا عندنا الفتاوى، خلاص نخليها بكرة ان شاء الله. استيقوا بدري، ها ما تنسوش. سبحانك اللهم وبحمدك.